أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بل قد سبق نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلق
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فلا يعلم لمنتهاها أمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي يجمع بيننا وبينكم وبين فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد فريد.
الله يبارك.
مرحبا بك فضيلة الدكتور.
الله يكرمك.
في هذا اللقاء المتجدد ومعا إلى الجنة مع الشباب الذين سبقوا إلى الجنة.
نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
شباب من الجنة. أيضا معنا في هذا اللقاء شباب وصلوا إلى الجنة عزلتهم لأهل الباطل، ودعونا نعرف القصة من فضيلة الدكتور أحمد فريد. تفضل فضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. فبداية أرحب أخي الحبيب يعني فضيلة الشيخ إسماعيل، وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك، شباب من الجنة أو في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة. وقلنا أن طريق الجنة يعني هو في الواقع طرق كلها توصل إلى الجنة، وكلها في طاعة الله عز وجل وفي رضا الله عز وجل، ولكن يعني هي قصص مختلفة ومواقف يعني إيمانية مختلفة، ولكنها جميعا ثمرات من ثمرات الإيمان الصادق. وبتبقى هذه المواقف بتبقى رايات منشورة على طريق الله عز وجل وطريق الدعوة إلى الله عز وجل. كلما رفع المسلمون رؤوسهم ورأوا هذه الرايات المرفوعة فإنهم يزدادون شوقا إلى الجنة، ويزدادون بذلا للوصول إلى جنة الله عز وجل. فقد تكون الراية في العفة، قد يكون في الحب في الله، قد يكون في الدعوة إلى الله. والواقع القصة التي معنا اليوم هي قصة يعني أصحاب الكهف، هي تشمل الدعوة وتشمل مفارقة يعني أهل المعاصي وترك الخلطة الفاسدة، لأن الله عز وجل ذكر يعني قصتهم في سورة مباركة سورة الكهف. هي أربع قصص من هذه القصة. أول قصة قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، فالله عز وجل وصفهم بأنهم فتية يعني شباب صغير، ووصفهم بالإيمان وزدناهم هدى. والله عز وجل يزيد أهل الإيمان إيمانا وأهل الهداية هداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنسان يسلك طريق الإيمان ويأخذ بأسباب زيادة الإيمان، والله عز وجل يزيده إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء الفتية رفعوا راية الإيمان واعتصموا بدين الرحمن عز وجل، والله جل يكافئ على الهداية بالهداية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فهؤلاء أعلنوا التوحيد أولا، يعني قيل إنهم كانوا في زمن ملك يعني كافر، والناس يعبدون غير الله، ولهم آلهة متعددة من الأصنام. وهؤلاء أنكروا يعني على قومهم يعني هذا الشرك الفاضح والإفك الواضح. وبداية الطاعة والعبادة أن الإنسان يفارق أهل المعاصي، يتميز يعني عن أهل المعاصي، ودائما بعد عزلة أهل المعاصي يأتي الفرج. ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إبراهيم عليه السلام لما ترك يعني قومه أيضا من عباد الأصنام وعباد الكواكب، الله عز وجل وهب له يعني إسحاق ويعقوب، وشرف هذه الأسرة المباركة بأن جعل إسحاق نبيا وبعده يعقوب نبيا. فأيضا هؤلاء الفتية الله عز وجل حكى عنهم كيف أنهم أنكروا يعني على قومهم الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فقاموا القيام، تحس ان في نوع من النشاط والحركة، وممكن واحد يجلس معهم ويكون هم بيشركوا بالله هو جالس معهم، ولكن الإنسان ينكر ويقوم ويتحرك. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شطط يعني كلام بعيد عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهم أنكروا عليهم يعني شركهم، وأعلن هؤلاء الفتية إيمانهم وتوحيدهم لله عز وجل. ثم قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. في لفتة طيبة أقول يعني أي مرفق وأي رحمة وأي مخرج في كهف. كهف يعني فواه في جبل، يعني هم يخشوا الكهف وهم ينتظرون من الله عز وجل الرحمة وينتظرون الرفق. يعني الإنسان يتخذ الله عز وجل ويفعل ما يرضي الله وقد لا يرى يعني العاقبة، يعني ولكن هو واثق يعني من نصر الله ومن فتح الله عز وجل. يعني زي موسى عليه السلام لما كان أمام البحر وخلفه فرعون وجنوده، ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
كلا،
يعني هو بالأسباب الأرضية مدركون أمام البحر وراء فرعون وجنوده، ولكن الرسل أوثق الناس بنصر الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله عز وجل يعني قال يعني وعده بأن يجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما، يعني إلى موسى وهارون. وواثق بنصر الله ووعد الله، كان معه عصاية فربنا عز وجل قلبه يضرب بعصاه البحر. ما تفعل عصا صغيرة في يد موسى عليه السلام في البحر الخضم، يعني ولكن هو أسباب بتوصل يعني إلى ما أراده الله عز وجل. فضرب بعصاه البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، ووجد يعني 12 طريق يابس يمرون يعني ما مر موسى ومن معه. فالمهم المؤمن يكون عنده ثقة بوعد الله وثقة بنصر الله وبفتح الله عز وجل، ولكن هو يأخذ بالأسباب المتاحة له ثم ينتظر بعد ذلك الفرج والمخرج والهداية من الله عز وجل. فهؤلاء الفتية لما أنكروا على قومهم يعني شركهم وعبادتهم غير الله عز وجل، وأعلنوا توحيدهم لله عز وجل، وقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالله عز وجل ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأن الإنسان غالبا النائم يستيقظ من حاسة السمع لأن بيصحب الأصوات يعني. فالله عز وجل حجب يعني عنهم الأصوات من أجل أن يصلوا إلى المدة التي أرادها الله يعني عز وجل، هي 300 سنين وازدادوا يعني 9.
انتقلوا من جيل، لا بل أكثر من جيل،
مرت أجيال طويلة يعني ما
إلى زمن
أكثر من 3 قرون يعني. فهم يعني كانت رحمة ربنا عز وجل بهم ان هم انتقلوا من زمان الى زمان، من زمان كان في كفر وفي شرك يبدو الى زمان يعني اقرب الاسلام، لان هم فرحوا بهم وقال الذين غلبوا على امرهم اتخذنا عليهم مسجدا، تكريم لهم وان كان اقامه.
كان الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ يعني حتى نربط هذا الامر بما يراه الشباب اليوم في هذا الواقع، وما ذكرني به بعض الاخوة قبل اللقاء أن هناك ما يخترع في بعض المشاهد في التلفزيون أن هناك آلة الزمن التي اعتقد بعض الناس أنها فعلا حقيقية، وأن يتحول الإنسان من زمن إلى زمن من نقطة معينة، حتى فكأن هؤلاء لما يعني راعوا أنهم لا بد أن يعتزلوا أهل الباطل ولا بد أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى، فنقلهم الله تبارك وتعالى من هذا الزمن الفاسد
إلى زمن أكثر صلاحا،
مستقبل
نعم
أكثر طبعا إيمانا، وكان قد يعني عبد الله تبارك وتعالى في هذا الزمن.
نعم، يعني هم أخذوا بالأسباب المتاح.
نعم،
اعتزلوا قومهم ومش لقينا إلا كهف، يخشوا في كهف يعني دخلوا في كهف.
كان هذه آلة الزمن
دي
حولتهم إلى
أو دي السبب المتاح قدامهم، مش متصورين هم هيناموا 309 سنة.
نعم،
ولكن الله عز وجل يعني قدر لهم ذلك، وأيضا هذه كرامة من هؤلاء يعني كرامة للفتية. والكرامة كما قلنا في الحلقة السابقة يعني هي خالقة رحمانية يؤيد الله عز وجل بها يعني أولياءه، غير المعجزة التي يعني بتكون مع الإيه مع النبوة. مع فناموا يعني في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وكان الله عز وجل يخلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يعني بيقول له إنسان زي اللي عنده مرض نسأل الله العافية، لو نام على جنب واحد بتحدث يعني أضرار في الجلد ويعني وقرح، فهو يتقلبون من. وأيضا من الآيات أنهم كانوا في كهف واسع الفواهة، يعني ممكن تصيبهم الشمس إما في الشروق وإما في الإيه في الغروب، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل عن كهفهم ما تصيبهمش، ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني هم كانوا في واحد كهف يعني الشمس تصيبهم يا إما في الشروق أو في الغروب، إن كهف مفتوح الشمس تأتي من المشرق أو المغرب، في الشروق أو قبل الغروب لابد أن تصيبهم، ولكن الله جل يعني حفظهم يعني من إصابة الشمس حتى لا تتعفن أجسادهم، لأن الإنسان لما يكون تصيب الشمس قد غير اللي في مكان بارد وفي هواء وفي رطوبة يعني قد يبقى أي مدة أكثر. يعني أيضا هم كانوا يعني رجح في عددهم، يعني الآيات تقول سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ففي لفتة جميلة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من هذا القليل، أن طبعا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإذا لم يكن هو من هذا القليل فمن يكون؟ فقال أنا من هذا القليل هم 7 وثامنهم كلبهم، لأن الله عز وجل ذكر يعني قولين وفندهما، قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الإنسان بيرمي طوبة في مكان لا يرى إن غالبا يخطئ. ثم ذكر القول الثالث وسكت عنه، فدل أن الأقوال محصورة في 3 أقوال وفند قولين وباقي القول الثالث ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ولم يكذب هذا القول يعني ما يعلمهم إلا قليل. فالحاصل أنهم كانوا 7 وثامنهم كلبهم. في لفت أيضا أن صحبة الأخيار يعني هذا الكلب صار له شأن وذكر في القرآن لأنه صاحب هؤلاء الأخيار اللي هم الفتية اللي هم المثل اليوم للشباب في الجنة، فهذا الكلب ذكر له يعني ذكر في القرآن لأنه صاحب هؤلاء الأخيار. طبعا هم بقوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، ولما ما شعروش طبعا بالمدة، لما يعني أفاقوا يعني قالوا كم لبثتم، بعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، في بعض الروايات يقول أنه كان شعرهم طويل وعلامات، ولكن الراجح أن هذا يعني غير صحيح. هذه التفصيلات الزائدة بتأتي غالبا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. هذه التفصيلات لما كالون يعني الكلب في قصة أصحاب الكهف، الجزء الذي ضربت به البقرة في الجزء المخلى الذي ضرب بها القتيل، لم يحدد يعني في القرآن.
يعني بعض الأمور فضيلة الشيخ التي لا يعني يكتسب بها الإنسان علما أو يعني يضره جهله بها، فلا داعي لأن يكون يعني هذا المعول عليه. ما هو مثلا أو ما اسم النملة التي كانت التي كلمت سليمان ومثل هذه الأمور التي لا يعول عليها، لكن الهدف من هذه القصة
الحكمة
والدروس المستفادة منها حتى نصل مع هؤلاء الشباب الذين وصلوا إلى الجنة. أسأل الله أن يرزقنا إياهم.
آمين. فالحصل أن هؤلاء الفتية مكثوا يعني 309 سنة، ولما أفاقوا قالوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ورق اللي هي ذا الفضة يعني قطعة فضة، فلينظر أيها أزكى طعاما. طبعا أزكى طعاما يعني الطعام الطيب، قد تقول طيب لأنه حلال وقد تكون طيب لأنه شهي، ولكن الظن بهؤلاء أنهم يريدون أزكى طعاما يعني حل، يعني فلان عنده ذبائح يعني شرعية، أو حرصهم على تقوى الله عز وجل أن يأكلوا يعني طعاما يعني مزكا. أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني هم انهم خرجوا في خوف وظنين ان لسه الاحكام الكافرة ولسه الناس يعبدون غير الله، وهم خرجوا يعني واعترضوا على هؤلاء كفرهم، فالله جل يعني يخبر يعني انهم يعني ارسلوا احدهم من اجل ان ينظر يعني اي ناس ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ودي طبعا استدلوا بها على ان العذر بالاكراه خاص بهذه الامة، لان يعني الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان،
هذا الاستثناء لهذه الامة،
لهذه الامة، لان قال في قصة اصحاب الكهف انهم ان يظهر عليكم يرجموكم يعني يقتلوكم رجما بالحجارة او يعيدوكم في ملتهم يعني في الكفر ولن تفلحوا اذا ابدا، يعني في اكراه. وايضا الحديث رفع الامة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، اشارة الى ان هذه رخصة لهذه الامة المرحومة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل ان هم بعد ذلك يعني لما وقفوا يعني عليهم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، يعني اختلفوا، يعني بعضهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم، يعني نعمل زي متحف او زي اشارة او نصب او شيء ونكتب اسمائهم. وقال الذين غلبوا على امرهم، دول طبعا مش اهل العلم، وبعض الناس يستدلون بهذه القصة على جواز اقامة المساجد على القبور، ولكن يعني هذه حكاية فعل، يعني الراجل يحكي ان الرؤساء والكبراء في البلد قالوا نبني مسجد عليهم، يعني على القول حتى بان شرع من قبلنا شرع لنا لابد ان يأتي في شرعنا ما يعضده. يعني نفس السلام لما يقول يعني كان قبلكم رجل قتل 100 نفس ودخل الجنة أو قبلت روحه ملائكة الرحمة، نقول في شرعنا أجوز وأجوز، لأن لو جاز هذا في بني إسرائيل مع الأصار والأغلال ففي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجوز. ولكن هنا حكاية فعل، ولكن في شرعنا ما يبين هذا لا يجوز. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
أولياء المساجد. ودي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فين وهو يعني كان بيحتضر، يعني كان طرح على وجهه قميصة فإذا اغتم بها كشفها، وفي السياق يعني يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول السيدة عائشة يحذر ما صنعوا. هذا مدرج من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر الأمة من أن تسلك سبيل اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور فيتعرضون للعنة. فالقصة ان الذين غلبوا على امرهم قالوا نتخذن عليهم يعني مسجدا، ثم ذكر الله عز وجل يعني اختلاف الناس في عدد يعني اهل كهف. والقصر القرآني دائما يأتي من اجل العبرة والعظة ويسكت عن كثير من التفصيلات التي ليس فيها يعني عبرة ولا عظة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هؤلاء فتية كما قلت، وقد يعني رأوا أن فرارهم بدينهم إلى الله تبارك وتعالى هو يعني السبيل الوحيد للنجاة والوصول إلى الجنة، وبالفعل قد بهذا الفعل وصلوا إلى الجنة كما أخبر الله تبارك وتعالى.
وذكر قصة من قصة الإيمان في القرآن، والله جل شهد لهم بالإيمان.
الخلاصة أن هناك بعض الشباب قد ضيق عليه أيضا في أنه يريد أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى ويمنعه ذويه والأقربين، بل أقرب الأقربين منه كوالده أو والدته، ويرى في ذلك يعني فتنة عظيمة في بداية التزامه بدين الله تبارك وتعالى. فماذا عليه أن يفعل؟ هل يطيع أباه وأمه مثلا في عدم الالتزام وعدم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعدم التعلم في دين الله عز وجل، أم أنه يدع كل هذا الكلام جانبا ويفعل ما فعله الفتية يعني مع الفارق من الزمان والمكان؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. طبعا يعني نحن لا نريد من الشباب أن يتمرد على الأباء، وخاصة إذا كان أباء مثلا لم تتهيأ لهم فرصة الهداية أو العلم كما تهيأت للابن، فنقول له يعني ان هو يعني لا يتمرد عليه في كل شيء، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني قد يجبر الاب ابنه او يامره بحلق اللحية مثلا، او البعد عن الرفقة الطيبة التي هي سبيل النجاة الان، لان المجتمع يدب فيه الفساد واكثر الناس بعيدين عن شرع الله. وهو لو ترك يعني هذه الصحبة الطيبة او لو عاد لقرناء السوء سوف يكونون سببا في هلاكه. فنقول له يعني من بره لأبيه ألا يطيعه في ذلك في معصية الله عز وجل، ولكن ينبغي عليه أن يعمل ما يرضي الله عز وجل. ونبشره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالأب الذي يحاربه الآن من أجل اللحية ومن أجل أنه يحضر دروس العلم أو مجالس الخير والدعوة، نقول له يعني حسن معه خلقك وأطيعه في غير معصية الله عز وجل، وسوف تجد يعني بعد قليل قلب هذا الوالد، يعني يجد هذا الأخ الملتزم هو أحب إلى أبيه من بقية إخواته. وده فعلا تصديق للحديث أن الله جل يحبه ويحب يعني فيه يعني عباده. فنقول له لا تترك يعني الطاعة ولا تعمل المعصية بحجة ان هذا امر للوالد، لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل.
هذه القصة قصة الفتية في اصحاب الكهف تبعتها او تبعها الله تبارك وتعالى في نفس السورة التي نقرأها كل جمعة، مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمسلمين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين.
نعم.
فبالمناسبة بالكلام عن الجنة، أيضا هذه القصة يستفاد منها في الذي وصل إلى الجنة بإيمانه، والذي وصل إلى النار بكفره بالرغم أن له جنة.
نعم. وطبعا المراد بالجنة هنا جنة الدنيا، يعني أنه عنده حديقة، يعني دي من القصص الأربعة الموجودة في سورة الكهف، قصة صاحب الجنتين. إن كان اثنين أصدقاء أو كان واحد عنده جنتين من
الأعناب، لكن الله تبارك وتعالى يعني ذكرها في القرآن، يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى أنها جنة
يدل أنها
أنها كانت يعني
حديقة وارفة الظلال مليئة باستمار، يعني أنها الجنة من الاجتنان، يعني هي من كثرة الأغصان والفروع بتبقى كأن الإنسان يستتر بداخلها، فهي حديقة يعني مليئة بالخير يعني. وهذا الرجل اغتر بجنتيه، وكثير من الناس كما قال عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يغتر بالمال ويظن أنه له شرف وله مكان عند الله عز وجل، وإن هو لو في آخرة يكون أيضا له جنة، وله دخل جنته وظلم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. يعني هو يعني يعتقد أن الجنة دي مش هتفضل على طول. والأمر الثاني: وما أظن الساعة قائمة، يعني أعلان كفر بالآخرة. ثم يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو مع أنه يكفر بيظن هو كما كان شريفا في الدنيا وكما أعطي جنة في الدنيا فهو أيضا في آخرة يكون برضو له جنة. وإن هو فطبعا المؤمن رد عليه قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
ذكره بأصله،
وإن هو كان يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل ويقوم بواجب الشكر بدل من الكفر.
هذا يعني طبعا في النهاية كانت يعني عاقبته أنه أحيط بثمره.
نعم.
وندم على هذا الأمر وقال: يا ليتني
لم أشرك بربي أحد.
نعم. بارك الله فيك
على
هذا المثال الطيب. لا زلنا أيضا نعول على قصة الكهف أو أصحاب الكهف، وذكر الله تبارك وتعالى مقرونة بقصة أصحاب الرقيم. فما هو الرقيم؟
هو الرقيم قالوا المرقوم، يعني يقولون هو لوح كان مكتوب عليه أسماءهم، يعني أسماء يعني أصحاب الكهف. بيقول نفس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني ليست هذه يعني أعجب آيات الله عز وجل، في آيات أيضا عجيبة. يعني في فيقولون أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، يقولون أنه لوح مكتوب عليه أسماء يعني هؤلاء الفتية. نعم. ده الراجح والله أعلم في التفسير.
الراجح فضيلة الشيخ، في بعض التفاسير تقول أن الرقيم هو الغار، وذكروا قصة أصحاب الغار، لكن الله تبارك وتعالى قد فصل قصة أصحاب الكهف في القرآن وفصل قصة أصحاب الغار في السنة، فهذا تفسير معتبر؟
يعني هم نفس القصة، الله أعلم.
هي نفس القصة.
نعم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. أيضا من الفوائد التي نستنلها من هذه القصة الجميلة أن هؤلاء لما فروا بدينهم ووقاهم الله تبارك وتعالى شر هذه الفتن وشر هذه المحن إلى كل الشباب والفتيات، أيضا المعاناة من الشباب يمكن سهلة في هذا الزمان، يعني أن يترك مثلا المكان ويذهب إلى كما فعل هؤلاء الفتن، لكن لو أن الفتنة تصيب مثلا بعض الفتيات المؤمنات اللواتي يريدنا أن يعني يلتزمنا ويطبقنا شرع الله تبارك وتعالى، ويأبى على ذلك طبعا من حوله من وليها من أبيها من أمها من ذويها من المجتمع حولها، فكيف تفعل هذه المرأة؟
نقول ان المثل اللي معنا اليوم اللي هو قصة اصحاب الكهف، يعني هو اساسا في الفرار من الفتن، وما اكثر الفتن طبعا في زمننا، التبرج والاختلاط والاماكن التي يعني الشباب يتناول فيها المخدرات مثلا، فكل هذه مجالس واماكن يعني ينبغي على الشاب او الفتاة ان يفر من هذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالإنسان بقدر الطاقة يعني الأسواق البلاجات الملاهي المسارح أماكن المعروفة أن هي يعني فيها السينمات، يعني هذه الأماكن التي يعني الغالب على أهلها المعاصي والتبرج والاختلاط الماجن والغفلة عن شرع الله عز وجل، والتي يعشش فيها الشيطان، ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأماكن وأن يفر بدينه فعلا من الفتن. أيضا لو هو عايش في بلد مثلا يعني فيها تبرج شديد زي أماكن زي شرم الشيخ وهذه الأماكن التي نسمع عنها والحمد لله لم نبتلى بالذهاب إليها، نقول المفروض المسلم يعني أرض الله واسعة، يعني الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهم ظالمي أنفسهم بأنهم سكنوا هذه الأماكن اللي فيها إهدار للحرمات وكشف للعورات واختلاط يعني ماجن، فأرض الله واسعة اذهب إلى أرض أخرى أقل فتنا، فده الواجب على المسلم. وفي مسألة أيضا لها ارتباط بهذا السؤال، وهي أن هل كل واحد يعتزل ممكن إنسان في خير وهو داعية إلى الله وينفع الله جل به، فهو ممكن يقول أنا أعتزل أجلس في صحراء أو في أفر بديني من الفتن، نقول يعني له يعني الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذا كان هو يؤثر في الناس ولا يتأثر بهم كثيرا فنقول له مخالطة الناس من أجل دعوتهم، وإلا لو اعتزل أهل الخير المجتمعات لاستشرى الفساد يعني أكثر وكثرة المنكرات، ولكن نقول له يعني جاهد يعني بقدر الطاقة وأثر في الناس يعني بالخير وانصح الناس. وأيضا يعني هي القصة أصحاب الكهف في العزلة، يعني هناك عزلة شرعية وعزلة غير شرعية. من العزلة الشرعية إن الإنسان يعني خشي على دينه يعني من الفتن، لو خلط الناس هيقع مثلا في الفاحشة، لو خلط الناس نقول له يعني إذا خفت على دينك اعتزل. الأمر الثاني لابد للمعتزل أن يكون فقيها، أنه يتعلم شيء من كما قال بعضهم تفقه واعتزل. الأمر الثالث إن هو الناس يطيعون ويعصون، نقول لهم اعتزلهم في المعاصي وخلطهم في الطاعات، ناس بيصلوا الجمعة والجماعة وفي تشييع جنائز وفي عيادة مرضى، نقول له خلط الناس يعني إذا أطاعوا الله عز وجل وخالفهم إذا عصوا الله عز وجل، يعني ما تجلس معهم على المقاهي مثلا أو التفرج على مباريات الكرة لأن هذا إضاعة للعمر والوقت، ولكن يعني دروس العلم لا تعتزل دروس العلم، لا تعتزل صلاة الجماعة، فالناس يطيعون ويعصون، فنقول له يعني خلطهم وهم يطيعون الله عز وجل، واترك خلطتهم إذا عصوا الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، السؤال الآن هذا بالنسبة للرجال، لو امرأة ابتليت بهذا ما هو السبيل يعني لها؟ طبعا لا تستطيع هي أن تفر، فهي طبعا ستكون ضعيفة ولن تستطيع أن ترحل إلا بمحرم الآن، وكل هذا
يعني هي يعني قعر بيتها يعني ما تكثر من الخروج، يعني تتقي الله ما استطعت، لا تكثر من الخروج للأسواق أو أماكن اللي فيها المعاصي أو فتقر في بيتها يعني.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. رأينا أيضا فضيلة الشيخ في هذه الأمة ومن بدايتها إمامها النبي صلى الله عليه وسلم كيف فروا بدينهم من بداية الهجرة مرورا بسلمان الفارسي الذي فر ليبحث عن الحقيقة،
وهجرة الحبشة الأولى وهجرة الثانية
وهجرة الأولى والثانية، وكيف يعني هذه أيضا فيها قصص وعبر تؤيد ما كان عليه هؤلاء الفتية.
نعم.
ومنهم أيضا فتية الذين ذهبوا وفروا بدينهم من أذى قريش ومن تعذيبهم إياه.
نعم. ما هو هجرة يعني أهل المعاصي وهجرة بلاد الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ففيش هجرة من مكة إلى المدينة، لأن بعد فتح مكة صارت مكة بلد ديار إسلام، فانخطط الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن تبقى الهجرة من أي مكان كافر أو أي مكان في معاصي لأي أماكن أقل معصية أو ديار إسلام، يعني تبقى هذه الهجرة، يعني الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام موجودة إلى أن تكون.
يعني مثلا إذا كان الإنسان في مكان معين وأراد فرارا بدينه والتزامه، أراد أن يذهب من هذه الأرض إلى أرض أخرى يقيم فيها ويستطيع أن يتعبد الله عز وجل فيها عبادة صحيحة، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا. طبعا الهجرة طبعا لا هجرة بعد الفتح، ولكن يكون الإنسان في بعض الأحيان مجبرا في مكان لا يستطيع أن يعبد الله فيه ولا يقيم فيه سنة.
يبقى يتعين عليه أنه يهاجر من هذا المكان.
مثل ما فعل مثلا يعني سلمان الفارسي لما أراد أن
هو كان يبحث عن الحق، يعني هو لحد ما ربنا عز وجل الإنسان لما يكون حريص على الحق ويأخذ بالأسباب الله عز وجل يوصله. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يقى. طبعا هجرة الصحابة من للحبشة كانت نتيجة للتعذيب، يعني في بداية الإسلام وكان المسلمين يعني ليست لهم شوكة ولا قوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، يعني فيها ملك يعني لا يظلم عنده أحد. ولما شاع خبر انتشار الإسلام في مكة بعد إسلام عمر رضي الله عنه وإسلام حمزة، رجع المسلمون يعني إلى مكة فوجدوا الأمر أشد، فهجروا الهجرة الثانية. ثم كانت الهجرة إلى المدينة نتيجة لما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الثانية عند عقبة منى، تقريبا عند جمرة العقبة اللي هي في أقرب الجمرات إلى مكة الجمرة الكبرى، فكان يتضمن يعني تتضمن هذه البيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، يعني هو من آمن معه بمكة إلى المدينة، وأن الأنصار الكرام يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه إزرهم. إزر هو ما يغطي الجزء الأدنى من البدن، يعني إشارة إلى النساء. وفعلا بمقتضى هذه الهجرة البيعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الكرام في الهجرة، فهاجروا ظرافات وحدانا، وكان أبو بكر يستأذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبا، ويفعل أنه يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى أيضا علي بن أبي طالب من أجل رد الأمانات وبعض المستضعفين يعني من المسلمين يعني في مكة.
نعم.
ثم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تأسيس الدولة الإسلامية، فكانت هذه هجرة للأهل الكفر يعني في مكة، وهجرة لإعزاز الدين يعني في المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية.
نعم. فضيلة الشيخ، حدث في أيضا في الصحابة أمرا يعني أنا يعني أتساءل إن كان بعض الصحابة قد اعتزل في زمن أو في
الفتنة
في زمن الفتنة، وهو ما زال كان يعني هناك الزمن، يعني حتى وإن كان فتنة فهو ليس كزماننا، هو أفضل
في القرون الأولى،
فاعتزل، يعني كيف نصور هذا الاعتزال مثلا للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه،
عبد الله بن عمر
وعبد الله بن
عمر أبو بكر تقريبا. هو طبعا
اعتزلوا طبعا خوفا على دينهم،
نعم،
خوفا على أنفسهم. فكيف نصور هذا المشهد أيضا للشباب اليوم؟
نعم، يعني هو الإنسان لما يعني هذه عزة هؤلاء الصحابة الكرام لما حدثت الفتنة في آخر عصر الصحابة، والصحابة إما مجتهدون يعني من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، فلما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وكان ظهر معاوية بالشام يطالب بدم عثمان، وكان علي بن أبي طالب يطلب من معاوية أن يسلم له الشام ثم بعد ذلك يعني يأتي بقتلة عثمان، فكان كل واحد له وجه من الحق، وإن كان علي أقرب الطائفتين إلى الحق يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثت الفتنة يعني حدث قتال يعني بين الصحابة، ولكن يعني بعض الصحابة الكرام اعتزلوا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ستكون فتن يعني القاعد فيها خير من الماشي والقائم خير من الماشي والقاعد خير من القائم. فالإنسان عند الفتن هي الحدوث يعني قتال واختلاف بين المسلمين، إذا اشتبه عليه الأمر فهو يعتزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقال كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، أو المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني إنسان في الفتنة ما يبقاش هو الباغي، هو هي قصة ابن آدم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني هذا الاعتزال كان في زمن فتنة، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يعني يتوقفوا في هذه المسألة حتى يظهر الحق بعد ذلك،
لا.
ويعود يعني كله يعود الدين إلى نصابه، يعني يعود الأمر إلى نصابه. في ما زلنا في قصة أصحاب الكهف والفتية الذين ذهبوا إلى الكهف فرارا بدينهم، ثم بعد ذلك أحياهم الله عز وجل ورجعوا مرة أخرى بعد أن ذهب أحدهم إلى ليأتي بطعام ثم رجع بعد ذلك فماتوا. أكيد هذه يعني هذه الوقت القليل الذي أحياهم الله تبارك وتعالى ليميتهم فيه له معنى وله أثر. ما هو معنى أن يحييهم الله تبارك وتعالى في هذا الزمان ليشهد هؤلاء الناس بعد ذلك يعني يتعبوا؟ يعني اشرح لنا هذا الموقف.
نعم، هو طبعا في فوائد وأثار إيمانية من القصة، ذكرنا بعضها في عرض القصة، ان هم ان لابد من اعتزال اهل الباطل، وان ده يعني ان بداية الخير وبداية الفرج وبداية الرفعة ان الانسان يعتزلهم. الامر الثاني ان الانسان يحسن الظن بالله عز وجل، ان هو لو قام لله عز وجل وفارق اهل الباطل ان ربنا عز وجل يجعل له المخرج، وهؤلاء ما وجدوا الا الكهف، ومع ذلك قال ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف مش هيبقى رياض وانهار، ولكن هم ناموا وانتقلوا من زمن إلى زمن. وقلنا فيها إثبات كرامة الأولياء، لأنهم دول يعتبروا أولياء لله عز وجل، لأن هذه كرامة يعني ثبت في القرآن واحد ينام 309 سنة وبعدين يقوم، يعني هذه كرامة نقلوا من الزمن.
الأثر على أهل الزمان الثاني الذين أحيا الله تبارك وتعالى لهم
هؤلاء. هي ذكرت وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وعد الله مثلا بنصر أوليائي وأن يجعل لهم مخرجا، وعلامة على البعث، يعني الله جل كما أنام هؤلاء 309 سنة، يعني فالقادر على يعني من أدلة البعث والنشور إن ذكر في القرآن مثلا الذين خرجوا وهم ألوف حضر الموت فقال الله اللهم موتوا ثم أحياهم، قصة القتيل في قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. ينظر إلى العزة، يعني واحد مر بقرية فقال إزاي ربنا يحييها بعد، هو ما قالها يعني استبعادا ولا استنكارا، والا يعني هذا الغالب انه نبي او فالله جل جعله يعني ايه وجعله هو نفسه في عبره، يعني اماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هي شبيهة بقصة أصحاب الكهف. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. بيقول الطعام كان تين تقريبا، لأن التين بيتغير سريعا، لم يتسنى لم يتغير. وانظر إلى حمارك، يقول الله جل أحياء أولا ثم أحيا حماره، حتى يرى إن كيف جمعت العظام، صار هيكل عظمي، ثم كسى العظام لحمة، ثم نفخ فيه الروح فتحرك. فكانت يعني مليئة أيضا بالعظات والعبر.
كذلك القصة التي بعدها، قصة إبراهيم عليه السلام،
لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يقول إبراهيم عليه السلام يعني وصل إلى الذروة في العلم، ولكن ليس الخبر كالعيان. لما أقول لك مثلا فلان فعل كذا، غير ما ترى بعينيك. فهو سيدنا إبراهيم حب يرى بعينيه كيف يحيي الله الموتى. فالله جل أمره أن يأتي بأربعة أجناس من الطير ويقطعها ويخلط أجزاءها ويجعل هذه الأجزاء المقطعة المفرقة على يعني أربع جبال أو أربع أماكن، ثم يدعو كل طير باسمه، فيجتمع رأس من هنا على يعني ساق من هنا، ويجتمع كل طير ويأتي سعيا كامل الحيوية والحياة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كأن هذه القصة توحي بأن هؤلاء القوم فروا من قوم كانوا ينكرون ألوهية الله تبارك وتعالى، وأنه سوف يبعثهم مرة أخرى، فلذلك أماتهم الله تبارك وتعالى وبعثهم لهؤلاء الناس تأكيدا للعقيدة والعبادة. وأن هذه يعني العبادة، أن يؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الناس ويحاسبهم على كل عمل، فلا بد أن يحسنوا العمل، ولا بد أن يكون هناك حساب للنفس، كل نفس بما كسبت رهينة، وفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكل نفس ستحاسب على ما كسبت يوم القيامة في يوم البعث، إذا يعني بعثهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فكأن الله عز وجل يرسخ فينا عقيدة البعث والحساب التي كان ينكرها الكثير.
ممكن يكون هؤلاء القوم ممن كانوا ينكرونها، فصارت هذه القصة قصة أصحاب الكهف مما يعني ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها.
فيعملوا لهذه الساعة حتى يكون يعني المفاز إلى الجنة، وأن يكون المآب إلى الجنة. فما هو أثر عقيدة الإيمان بالبعث في قلوب الشباب أو قلوب المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا الإيمان بالبعث يعني من أكبر الدوافع إلى الطاعة والعمل الصالح، وإلا لو كان الناس كلهم يموتون، يعني الطائع والعاصي والبر والفاجر كل يموت ويصير سواء، يعني يصيرون ترابا وليس هناك بعث ولا نشور. فما هو الحافز وما هو الدافع للمؤمن للطاعة والعبادة الذي يميزه يعني عن الكافر الذي يعني لا يؤمن بالآخرة؟ كما قال عز وجل في سورة القيامة: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يعني هو عايز يستمر في المعاصي، ويقول يعني زي بعض الناس يقولوا يعني واختل عين الله، هذا الكلام الأمثال التي يعني هو بيستبعد القيامة، يقول لك أما يجي يوم القيامة يحل ربنا، يعني فهذا النوع من الكفر.
عدد القيامة فضيلة الشيخ شيء، وإنكار البعث شيء، حتى استبعاد القيامة يعني أمر جلل يعني.
طبعا بس إنكار أي شيء يعني العقائد لا تختلف، يعني الكفر برسول واحد كفر بكل رسل، كذبت قوم نوح المرسلين. الكفر مثلا بالبعث، كفر بالقيامة كلها، وكفر باليوم الآخر، وكفر بالإيمان كله. الإنسان لو شك في البعث أو شك في مثلا الميزان أو الصراط، يعني كل ما ثبت يعني بالكتاب والسنة من أمور يوم القيامة هو كفر بيوم القيامة. في الواقع يعني الإنسان يعني قوة الإيمان التي تدفع إلى كثرة العمل، ولكن ضعف الإيمان أو والإيمان جزم لا يحتمل الشك. يعني الإنسان الذي يشك ينفع عنه الإيمان، يشك في البعث إنه في ممكن ما يكونش في بعث، زي ما اللي قال وما أظن الساعة قائمة ولا إرددت إلى ربي، يعني هو شاكك، يعني بيقول ما ظنش ان في يوم قيامة،
حتى لو فيه
ولو فيه انا برضه هبقى ايه هيبقى برضه هو يعني صاحب المليارات يعني.
فاذا عقيدة البعث الذي يسوق مثلا في مسألة يستبعد يوم البعث ويقول
حتى يستمر هو يسوغ له ان هو يستمر في المعاصي. يقول لك يعني ما زي اللي قال انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون. ولعل ياتي الوقت نتكلم عن قصه يعني هذا الرجل.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. الايمان بالبعث و بالحساب للدار الاخره يجعل الانسان يحاسب نفسه كل يوم. فما هو يعني الطريق الامثل يعني يحاسب الانسان نفسه حتى لا يعني يسوف ولا يعني يغتر بعمره وان كان ذا صحه وذا مال ويعني لا زال شباب، وخاصه في فتره الشباب يستبعد الشاب ان يقول لا زال امامي العمر طويلا حتى احاسب نفسي وارجع الى ربي والتزم بما كان عليه السلف الصالح والصحابه رضي الله عنهم. ما هو يعني الدافع القوي او النصيحه الاولى في مثل هذا الامر؟
هو طبعا الايمان بالاخره والايمان بالبعث من اقوى الدوافع على طاعه الله عز وجل وعلى الاجتهاد يعني في طاعه الله عز وجل. ولذلك يقول يعني عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. الله عز وجل يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني هل من الحسنات التي تنجيه او من السيئات التي توبقه. فطبعا اكثر المعرضين عن شرع الله واكثر المنهمكين في معاصي الله عز وجل لو تدبرت في حالهم هتجد يعني الافه في الايمان، يعني ان هم يعني اما انه مش مؤمن او ايمانه ضعيف جدا، يعني لا يدفعه الى طاعه ولا يحجزه عن معصيه. فالاعمال دائما تكون ثمره للعقائد اللي قلبه مليء بالايمان. وطبعا يعني ايماننا مش زي ايمان الصحابه، لذلك عملنا مش زي عمل الصحابه، البذل والتضحيه والفداء، وان الواحد يذهب بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما تركت لاهلك قل تركت لهم الله ورسوله. اللي رمي بسهم فقال: فزت ورب الكعبه. اللي دخل في القوم يقول: يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي الا قيتها ضرابها. وايضا عبد الله بن رواحه لما قال: اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن، ما لي اراك تكرهن الجنه. فنعود لبدايه الحلقات، قلنا ان الايمان بالجنه هو الدافع للبذل والتضحيه والعمل الصالح. وطبعا الايمان بالجنه بيتضمن الايمان بالبعث والنشور، لان اللي بيكفر بالبعث والنشور يبقى مش مؤمن بالجنه، لان الجنه بعد القيامه وبعدها الجنه والنار.
كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يعني حتى الأمر الذي نعلمه منذ قليل تقول أنه يعني لا ثيابهم لا تبلى وأعمارهم لا وشبابهم لا يفنى ويظلون في مرحلة الشباب، يعني هذا شيء لا يتصور أصلا على الأرض أن يظل يعني تذهب مثلا
كل الشباب يعقبه هرم وكل صحة يعقبها سقم،
فهذا لا يتصور أبدا في الدنيا. ولكنه مهما يعني تخيلنا فالجنة أعظم،
ربنا يجمعنا في الجنة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفي نهاية اللقاء نشكر كل المشاهدين على
أتكلم عن مشروعات الجنة،
أن يعمل هذا الذين في قلوبنا عملا وجعلنا
وعملوا على هذا الأمر
وتعالى ونساهم و
يعني نتكلم عن
مطيع الله عز وجل في السراء وفي الضراء في السر والعلن، ونسأل الله عز وجل أن يقيمنا ويثبت قلوبنا على الدين وعلى الإيمان
فيهما عينان
جنتان بولي. صلى الله وسلم على نبينا محمد
يوم ذوات
الأفلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيل للجنة سبقا يشرب فيها ماء غدقا، والله بفضل قد رزق أمتنا شبابا قد صدقا. نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا، نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا.
إعلانات التليشوب على شاشة قناة الناس. يمكنكم التواصل مع بي ام اس على الأرقام التالية